الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة، وأسعد الله مساءكم بالطاعات، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فحديثنا اليوم عن نعمة كبرى ومنة عظمى أنعم الله عز وجل علينا بها، ألا وهي الزوجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه النعمة ما لم يراعى في الحفاظ عليها الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، فإن النعمة تتحول إلى نقمة. ويشعر الزوج الذي ليس معه مفاتيح لإدارة أسرته والتعامل مع زوجته بأن حياته أصبحت تعاسة لا تطاق، في الوقت أن الأزواج الذين امتلكوا هذه المفاتيح جعلوا من حياتهم الزوجية متعة، وأي متعة، جعلوا من علاقتهم الزوجية علاقة حب ووئام وسعادة وانسجام، وبالتالي فإنه يستحق منا لكي نجعل من حياتنا الزوجية متعة وسعادة وانسجاما أن نتعرف على هذه المفاتيح، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك وأوصانا بذلك، فقال كما في الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. ولاحظ أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كرر الوصية في أول الحديث استوصوا بالنساء خيرا، وفي آخر الحديث بل جعل الوصية بالنساء عموما وبالزوجة خصوصا في آخر وصاياه في حجة الوداع، وهذا يؤكد على ضرورة أن يكون للمتزوجين علم بمفاتيح قيادة العلاقات الزوجية. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذه المرأة لكي تستمتع بها، لكي تعيش بانسجام وإلفة وتصبح لك سكنا، لا بد من أن يكون معك مفتاح وسنة، هي سنة التغافل. سنة التغافل الذي ترى فيها العوج فتستمتع بها بنقصها، وهذا لا يعني إقرار المرأة على النقص أو الخطأ، لاسيما إذا كان الخطأ ذنبا، ولكن يعني أن تكون هناك آليات للتعامل مع هذا النقص. منها هو أن ندرك أن المرأة فيها نقص، فيها ضعف، فنراعي هذا الضعف. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فجعلها قرينا لليتيم في الدعوة لرعايتها والاهتمام بها، والأجر على الصبر على ضعفها ونقصها وخطائها. ومن الآليات أيضا التي يشير إليها الحديث بالعموم هو الرفق بعملية التصحيح ومحاولة التعامل برحمة ورفق وحب وود، لكي نستطيع أن نصحح بعض الأخطاء. وأن الذي يروم، الذي يريد أن يجعل من زوجته ملاكا لا خطأ عندها، فإنه لن يكون له زوجة. ولذلك فإن ذلك سيدعو إلى كسرها، لأن بعض الرجال يريد أن المرأة تكون معه على ما يريد، وهذا قد لا يكون مستقيما مع الواقع ومع الطبيعة البشرية، فلا بد من التأقلم والتطاوع. ولذلك فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام أعطانا قاعدة جليلة في الحفاظ على حياتنا الزوجية، ولكي نسعد مع زوجاتنا، وهي الوصية بالنساء خيرا. والوصية حتى نطبقها في حياتنا الزوجية فنسعد ونفرح ونعيش بوئام وحب واستقرار وسكن، لا بد من أن نفصل فيها. فالوصية تقتضي الوصية بالنساء خيرا إيمانيا، فلا بد للزوج أن يكون له دورا في إحياء جذوة الإيمان عند زوجته. أيها الزوج، إن ارتقاء المرأة إيمانيا هو من أعظم أسباب سعادتك معها، ولهذا فإن دورك عظيم في أن تجعل من حياتك وعلاقتك بزوجتك علاقة إيمانية فيها الكثير من الطاعات التي تتقربان بها سويا إلى الله عز وجل. بعض الأزواج قد يعطي زوجته مالا، قد يهدي إليها هدية، قد يذهب بها رحلة، لكنه لا يوفق، لا يوفق. والسبب في ذلك أحيانا يكون إيمانيا، أن هناك ذنوب ومعاصي ترتكب من قبل الزوجين أو من أحدهما فتغيب الإلفة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولهذا قالت إحدى النساء المطلقات: جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية، جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. وكم من البيوت التي تمر علينا في الدعم الأسري، كم من البيوت التي فيها الأموال وقد ترك لكل فرد من الأسرة راحته، خذ راحته، عنده فلوس يسافر يشتري، لكن غابت فيها السعادة التي مصدرها ومنبعها الإيمان والطاعة. تحدثني زوجة تعيش بالملايين، تقول لي: أنا عايشة في أحد الفنادق التي يملكها زوجي، لكن اللي أفتقده هو سعادة الطاعة. أنا الآن أعيش في كابوس، بل تركت الفندق وعشت عند أختي، والسبب هو معصية الزوج وإسرافه. فإذا الوصية بالنساء خيرا إيمانيا، في أن يكون لنا ذوق في إحياء الجانب الإيماني في الأسرة عموما وفي علاقتنا الزوجية، أن يكون هناك تعاون إيماني، أن ندعو الزوجة من خلال الحب والإلفة والاحترام ندعوها إلى الله. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته. إذا قام الزوج أو الرجل فأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أحدثكم عن تجارب، هناك أناس يقومون مع زوجاتهم ببرامج إيمانية متعددة جعل الله فيها إلفة، يحدثوني عنها فيقولون مثلا: عندنا برنامج ما يسمى ب العمرة، ندع الأطفال عند أختهم خالتهم جدتهم وأذهب أنا وزوجتي بين الحين والآخر إلى العمرة يومين ثلاثة أيام، فتكون قد جمعنا في هذه العمرة الإحياء الإيماني والإحياء الرومانسي. قلت: الإحياء الإيماني نعرفه، طيب الإحياء الرومانسي شلون؟ قال: الروح أنا وياها بعد الطواف والسعي ثم نقصر وروح الفندق، فنجعل من ليلتنا تلك ليلة رومانسية، نطوف طواف آخر من نوع آخر. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام يطوف على نسائه بغصن واحد، افهموها يعني. قلت له: ما شاء الله عليك جمعت بين صدقتين. قال وش الصدقتين؟ صدقة حقت الطواف ولا هذا نفهمها أجر الطواف، لكن الأجر الثاني قلت له أجر حقت الفندق أيضا. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال نعم. هذا أجران. إذن هناك حقيقة وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء تقتضي أن يكون لنا في علاقتنا الزوجية علاقة إيمانية، وهي الأساس، وهي الأصل، وهي الركن الذي تقوم عليه الأسرة بأمتها. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ أوصيكم ونفسي بالتأكيد على هذا الجانب، إنه منطلق. بل وجدت أن بعض أخطاء الزوج، كثير من أخطاء الزوج، المرأة المؤمنة، المرأة التي أطاعت ربها وصامت شهرها وحفظت فرجها، تجدها من أعظم وأكثر النساء صبرا على زوجها. إن أصابته سراء أو ضراء فهي صابرة محتسبة على ظروف الزوج التي ما ينفك منها أي زوج ولا تنفك منها أي عائلة أو أسرة. ومن الوصية خيرا بالنساء هو الوصية بالحفاظ على الأمن النفسي للزوجة، أن تكون مرتاحة نفسيا في علاقتها معك أيها الزوج. وهذا يدعوها لأن تبذل أكثر وأن تضحي أكثر وأن تجتهد أكثر في إسعادك وتربية أبنائك. ولذلك فإن الاستقرار النفسي مهم جدا. ماذا نقصد بالوصية؟ بأن يكون لنا دور بسعادتها نفسيا، باستقرارها نفسيا. أولا احترامها. إحدى الزوجات اتصلت بي تقول في مركز واعي جمعية التوعية الاجتماعية، تقول زوجي ما بقي اسم من أسماء أكرمكم الله الحيوانات إلا وناداني فيه، يجرحني. اسمي لي 15 سنة معه لم يناديني باسمي مرة، إن ناداني باسم، ناداني بأسماء أكرمكم الله الحيوانات. فكيف تريد لهذه المرأة أن تبذل، أن تجتهد، أن تضحي من أجل زوجها وإسعاده؟ إذن لابد أن نراعي الحاجات النفسية للمرأة. ومن الحاجات النفسية أيضا أن نسعى أن تكون في مسكن لائق بقدر الإمكان، وأن يكون هناك تفاهم وانسجام في قضية الإدارة المنزلية. ألا تهمش الزوجة لا سيما في القضايا المتعلقة في داخل البيت، أن تشعر المرأة أن لها دور، أن تشعر المرأة أن لها مكان في قلب زوجها ولهذا قال لها تعالي يا معياني، نحن نريد أن نعمل مع أبنائنا وفي بيتنا، شو رأيك بالموضوع؟ تشعر بأن لها مكان في هذا البيت، وبالتالي تشعر بأن لها انتماء لهذه الأسرة، لها مكانة. إحدى الزوجات كان يعني مهمشها الزوج، فتقول لي أنا بذهب إلى بيت أهلي. تذهبين وتتركين بيتك وعيالك وكذا؟ قالت أنا وجودي زي قلتي، لا أشعر بدوري مع هذا الرجل، وبالتالي فإن شعور الزوجة بأن لها مكان في حياة زوجها عن طريق، على سبيل المثال، عن طريق الشورى والحوار، هو من وسائل وأساليب شعور المرأة بانتمائها إلى زوجها وإلى أسرتها، وبالتالي فإن ذلك سيدفعها أكثر لإسعادك وإسعاد أولادك، سيدفعها أكثر للتضحية من أجل أن تراك قرير العين، فرح، مسرور، سواء من خلال التعامل معك أو من خلال التعامل مع أبنائك. فإذا الدور النفسي دور مهم لا يمكن إغفاله، لا يمكن أن تمارس المرأة علاقتها الزوجية بارتياح وتعطيك حقك وهي قلقة نفسيا. امرأة تتصل وهي تبكي، عندها قلق نفسي، بل تحول إلى اكتئاب، تقول لي الآن أنا أتناول حبوب الاكتئاب. ليه؟ تقول زوجي ليل ونهار يهددني بالزوجة الثانية، فأصبحت قلقة مضطربة. إذا تأخر قلت أكيد تزوج، وإذا ما جاء، ومن عادته أن يأتي بزمن معين، قلت أكيد تزوج، وإذا ذهب إلى زملائه قلت أكيد هذا حركة منه وله ليذهب ليتزوج، حتى أصبحت حياتي كوابيس. فهذا الزوج قد فقد الكثير من الرومانسية، من العلاقة الزوجية الدافئة مع زوجته نتيجة لاضطرابها وكآبتها وقلقها، فتحولت حياتهما إلى قلق. وهو الآن بعد يعني يريد يحلف لها بالله، ومع ذلك لا تصدق. لماذا؟ لأنه عاش معها فترة في كل مناسبة وغير مناسبة يهددها بذلك. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحة وهي ذبيحة بهيمة ما تفهم. بل قال الفقهاء إذا أراد الإنسان أن يذبح أضحيته فهل يشرع له أن يعرض عليها الماء حتى تشرب؟ شوف كيف عناية الإسلام واهتمامه حتى بالبهائم، كرمكم الله، فكيف بأم عيالك، بحبيبة قلبك، بموضع حاجتك، إن هذه ينبغي أن تحاط بكل ما تعرفه من وسائل وأساليب لكي تجعلها مستقرة نفسيا، هادئة، فرحة، سعيدة بالحياة معك. إن بعض الزوجات تفرح إذا طلع زوجها، أي حياة هذه؟ لأنه إذا دخل عنف وأخذ يتتبع الأخطاء، يلبس الميكروسكوب، وأي خطأ وأي أخذ يسب ويشتم، فهذا يجعل من الحياة حياة قلقة. وأنت لو كنت موظف وكان مديرك يتعامل معك بمثل هذه المعاملة، يحسب عليك كل صغيرة وكبيرة، لكرهت العمل وكرهت المؤسسة كلها التي تنتمي إليها. فإذا الله الله بفقه الدور النفسي، العلاقة النفسية، الاستقرار النفسي للزوجة. واستوثوا بالنساء خيرا عاطفة، أن نمارس معها الدور العاطفي. كل إنسان عنده عاطفة يحب أن يشبعها، وهذه المرأة تزوجت تريد أن تحصن نفسها، أن تشبع نفسها عاطفيا. وممن تسمع يا حبيبتي يا عمري يا حياتي إن لم تسمعها من زوجك. بعض الأخوة عندنا في الدورات نجلس نقنعه أنه يقول برسالة جوال إلى زوجة حبيبتي اشتقت لك وأنا في الدورة، نقعد معه نص ساعة حتى يقتل. يقول يا أخي أنا ما اعتدت على هذا، وعشت ببيئة لم أسمع أبوي وأمي يقول واحد للثاني يا حبيبتي يا عمري. طيب يا أخي أمك وأبوك يعني أخطأوا، هل هذا يعني أنك تخطئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أمام الناس كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيح، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة باسمها ويصرح أمام الناس. فكيف إذا خلى بزوجه فما تراه يقول؟ فلنشبع عواطف نسائنا بكلمات الحب والود التي تشعر بها المرأة أنها أصبحت على عرش يتوسط قلب زوجها. إن العاطفة مهمة، ولولا قوة إيمان وتقوى الله ومراقبة الله، تقول إحداهن لاستطعت أن أأتي بهذه الكلمات من أي ذئب، ولكني أخاف الله ولا أريد أن أسمع هذه الكلمة حبيبتي وأحبك إلا من أقرب الناس إلي ألا وهو زوجي. فلا تحرمها هذا، لا تحرمها هذه الكلمة وتلك اللحظات التي تخلو بها مع زوجك، فتتبادلان هذه اللغة التي كان عليه أفضل الصلاة والسلام يخاطب بها زوجاته، وهو القدوة عليه أفضل الصلاة والسلام لأمته. ومنها أيضا الدور استوصوا بالنساء خيرا في العلاقة الخاصة، العلاقة الخاصة بين المرء بين الزوج وزوجه. إن الفقهاء قالوا يجب على الزوج أن يطأ زوجته وأن يحصنها إلا إذا كان عنده عذر شرعي، هي ما تزوجت بك إلا تريد العفاف والإحصان، تريد منك أن تشبع رغبتها. ولذلك فإني أسمع مشكلات يشيب لها الرأس حقيقة، أن زوج لم يشبع زوجته في علاقته الخاصة لأربعة أشهر ولستة أشهر ولسنة. والله يا إخواني إنها صعبة، والمرأة يعني تعيش مأساة الحاجة، وتعيش أيضا أنها تشعر أنها لم تستطع أن يعني تجذب زوجها إليها لكي تصل معه إلى هذه العلاقة الحميمة التي هي إحدى أبلغ صور التعبير عن الحب. أيها الإخوة الأحبة، وربما بعض الأزواج يقول لا لا يا شيخ، عنا نبقاك توصي النساء علينا، وهذا أيضا حق ينبغي أن نذكره. لكن الآن أنا سألت الأخوة قالوا لي هذا فقط مجمع رجالي، فأنا إنما خطابي للرجال الآن لأنه الصوت لا يصل إلى النساء. فأقول إن المرأة حتى يمكن أن يكون لها دور فاعل في هذه العلاقة الحميمة، على الزوج أن يقوم بعدة أمور. الأمر الأول أن يحقق الدور النفسي الذي ذكرناه قبل قليل. لا يمكن لامرأة أن يسبها زوجها ويضربها ثم تأتي لكي تقيم معه علاقة حميمة، هذا لا يمكن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأة جلد العبد ثم يذهب يراجعها آخر النهار، يعني هذا ما يمكن، هذا لا يجتمع. الإنسان لا يمكن أن يفضي إلى امرأته إلا إذا كان العلاقة وطيدة، في انسجام، في مودة. أما إذا كان في شجار وسب وشتم وضرب فإن ذلك لا يمكن أن يكون معها علاقة حميمة. وحتى لو كانت فإنها تكون بطريقة ما يسمى بالاغتصاب الزوجي أحيانا، غصب يعني، وهذا لا يمكن أن يحقق الإشباع لا للزوج ولا للزوجة. الأمر الآخر أيضا أن يكون لنا دور في تشجيع الزوجة للتفاعل وللإقبال على هذه العلاقة. فمثلا لابد أن نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلابد أن نحرص على أن تصل المرأة إلى ما وصلنا إليه من سعادة وغاية لهذه العلاقة. الأمر الآخر الذي نؤكد عليه هو أن نقيم آداب الإسلام من مقدمات صحيحة، حب وكلام عاطفي، ثم ننتقل رويدا رويدا إلى الإفضاء والوضع. أيها الإخوة الأحبة، بهذا وبغيره من الأدوار يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وبغيرها تتحول الحياة كحياة ذلك الرجل الذي أريد أن أقص عليكم قصته، فيه قصة. هذه قصة لرجل ما عنده مفتاح، والسيارة إذا كان ما عندك مفتاح فيها تتحول من نعمة إلى نقمة. زوجته كان معها في قمة الرومانسية، لكن أساء وأخذ، كانت موظفة وأخذ يضغط عليها ويحاول استفزازها، وفي يوم من الأيام أتت براتبها 9,000 ووضعته في الشنطة وحطت على الشنطة بساط أو غطاء وقالت له امش ودني للسوق. الرجل قال خلني أوديها للسوق وأرجع مرة ثانية أقصف الراتب ما دام هو طازج توه. فيبدو لي أن المرأة عندما ذهبت وعادت فتحت الشنطة ما لقت الفلوس، فزعلت على الزوج وقالت لو أنت جايني بمفتاح الرومانسية، المفتاح النفسي، المفتاح الإيماني، المفتاح الجنسي، المفتاح إلى آخره، لأعطيتك إياها وأنا شاكرة لك، لكن جئتني بمفتاح مكسور. فذهبت إلى بيت أهلها وجاء أخوها، وكلمة من الزوج وكلمة من أخوها حتى تصارع وضرب أخو الزوج وضرب أخو الزوجة الزوج حتى أدمى. والزوج بعد ذلك قال قصيدة أحاول أجيب لكم أبيات، واعرفوا عادك أنتم منين، هو الرجال لزوجة حبها يتل المعاليك. عرسي عليها العام بأول شباطي، من روحتها والزاد بالبيت ما ذيك، ولا أميز العلم القوي والخراطي، بياض وجهها من بياض الغرانيق، الغرانيق طائر أبيض، وخدودها يا أخوي مثل الطماطي، يا سلام يا سلام. ومدرسة، هي كانت مدرسة، ومدرسة معزين كل التخاليق، وزود على هذا تعرف الخياطي، خياطة يا سلام. ترى أزواجنا كلهم مثل هالمرأة، لكن يحتاج لنا مفاتيح بس. استوصوا بالنساء خيرا، وجابت رويتبها، جابت رويتبها وصفقت تصافيق 9,000 كلهن بالمقاطي، المقاطي بالمقاطي، وسكت عليه بغرفته بالصناديق وغطت على صندوقهن بالبساطي. وديتها تشتري قدور وأباريك، وأنا انطلقت للبيت يم الشناطي اللي حطت فيه الراتب هالمسكينة، وأخذت 7,000 معهن تلاحيق، وخليت أنا 1,005 معهن فراطي. ما قصر، خلى بقية، يعني سرقة على عرفت الدعوة، عرفتها، عرفت وقالت عندك اليوم مغاليق، والله لو تربط عرفت وقالت عندك اليوم مالك، والله لو تربط برجلي رباطي.
لا.
وأنا عرفت أني توهقت توهيق، يلا يا رب تهديني صراطي. قام يدعو ربه وقالت لأخوها كل شيء بتوثيق، وجاني حلال القوم والله راعي نشاطي مفتل عضلاته. ثم كذا يقول ثم عاد كان تعرف منه، ثم ضربني ضربة تيبس الريق، وقام فرشني فرشته للسماطي، وقام يتوطاني بلي ترى فيك، ويرجد علي ومسحن بالبلاطي، وأوجس بصدري عقب ضربة حشاريك، قمت أتنفس عقبها من أباطي. الله بسم لي 9 أيام وأنا بي تشاهيك، عجزت أسولف كن فيني إسقاطي، براسي صعارير سوات الزراني، ومضارب بالبطن مثل المقاطي، ولا ضاق صدري قمت أجمع طوابيك، ولي توسع قمت أجمع قواطي، أنا أحمد الله بدل الذوق بالضيق، والهم من راسي نزل للمواطي. أنا أعتقد أن هذه يمكن أن تتكرر عندما يفقد الزوج مفتاح التعامل مع الزوجة. وقبل أيام جاني الزوج بعد ما وصلت طبعا إلى شرطة الروضة، بدأت بأمر بسيط، بدأت بأمر بسيط يمكن أن يتجاوزه وأن يتعامل مع الزوجة بحكمة، لكن مع كل أسف كلمة منها كلمة منه قم وأضربها. اتصل على أخوها، جاء أخوها ويا ولد عمه وضربوا الزوج، وكان محلهم إلى شرطة الروضة عندنا فيه. وتفرقت الأسرة، وقد ابتدأت توديني السوق اليوم ولا بكرة، شوف كيف. فانظر أيها الإخوة إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا في أن نكون في أسرة سعيدة. استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وربما تطلب منك امرأة زوجتك مثلا الآن حنا في الصيف، تطلب طلب قد لا تستطيع أن تلبيه، فعليك بمفتاح الرفق في الرد وحسن التخلص. انظروا إلى هذا الزوج، قالت هذا الدكتور ناصر الزهراني في حوار مع زوج مع زوجته، قالت فطلقني، فقلت بلاشي، ليس الطلاق حكاية على الماشي. ماذا بدا؟ ماذا جرى؟ يا هل ترى لا بد من سبب وإلا واشي وشاية؟ قالت سئمت حياتنا، قالت سئمت حياتنا مكرورة من طلعة الإشراق للإغباش، لا فسحة لا خرجة لا رحلة. طيب طلعها يا أخي خلها تنفس الهوى شوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الليل خرج مع عائشة يتحدث إليها، رواه الإمام البخاري في صحيحه. خلك يوم تطلع فيه بالليل مع زوجتك، تتجاذبان الحديث، فيه رومانسية وفيه حب وفيه شوق وكذا، تأنسان وتفرحان. قالت سئمت حياتنا مكرورة من طلعة الإشراق للإغباش، لا فسحة لا خرجة لا رحلة لبلادي برا مثل باقي الناس. أسمى الزوجة تسمع من صديقاتها أسمى وهنية ورقية، أسمى هنية ثومة ورقية رحلوا وخلوني للعنة حاشي. فأجبتها: قري، فإن طلاقنا يهتز منه القلب دون نقاش. هيا عقلي، هيا عقلي، قومي معي لسطوحنا حيث الطبيعة والهوى ببلاش. لكن طبعا سطوح الشيخ ناصر الزهراني في الجنوب، يا الله من فضلك. أما تطلع بزوجتك بعز الظهيرة في الرياض. المهم يا إخواني يا أحبابي، أن يكون معنا هذه المفاتيح التي نزيد رصيدنا فيها من السعادة. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم، ويظل هناك مفتاح هو مفتاح الدعاء الذي نتوجه به إلى الحق عز وجل الذي بيده القلوب وبيده السعادة. نسأله عز وجل أن يسعدنا وأزواجنا وذرياتنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أشكر لكم حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يديم لقاءنا فيه، إنه على كل شيء قدير وإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.